بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، تأليف عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ المدرس بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تلاميذه، أما تلاميذ عاصم الذين رووا عنه فكثيرون، عد منهم الذهبي الأعمش والمفضل ابن محمد الضبي وحماد ابن شعيب وأبا بكر ابن عياش وحفص ابن سليمان ونعيم بن ميسرة، وهؤلاء قرأوا عليه القرآن. وممن روى عنه عطاء بن أبي رباح وأبو صالح السمان، وهما من شيوخه، وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات والحمادان والسفيانان وشعبة وأبان وشيبان وأبو عوانة، وزاد بن الجزري إسماعيل بن مجالد وسلامة بن سليمان أبا المنذر وسهل بن شعيب والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمر بن خالد والمفضل بن صدقة ومحمد بن زريق ونعيم بن يحيى والحسن بن صالح والحكم بن ظهير والحارث بن نبهان والمغيرة الضبي ومحمد بن عبد الله العزرمي وغيرهم. مكانته وثناء الأئمة عليه. سبق أن بينا إسناد قراءته وعلوها، وأنه استوثق في الرواية ولم يكتفي بطريق واحدة، ولذا فقد أثنى عليه الأئمة وقدموه في القراءة وتلقوا روايته بالقبول واعتبروا قراءته في مقدمة القراءات المتواترة التي أجمع الناس على أنه يقرأ بها القرآن. روى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ فقال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: عاصم بن بهدلة صاحب سنة وقراءة، كان رأسا في القرآن. وقد تلقى الأئمة حديثه كذلك بالقبول، فقال فيه الإمام أحمد: صالح خير ثقة. ووثقه كذلك أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: حسن الحديث. توفي رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء سنة 20 و100 من الهجرة. ترجمة حفص. إسناده وشيوخه: حفص بن سليمان الدوري الغاضري الأسدي مولاهم صاحب عاصم وربيبه، أخذ عنه القراءة وأتقنها فشهد له العلماء بالإمامة فيها. قال الذهبي: روى الحديث عن علقمة بن مرثد البناني وأبي إسحاق السبيعي وكثير بن زاذان ومحارب بن دثار وإسماعيل السدي وليث بن سليم وعاصم. تلاميذه: أخذ عنه القراءة عرضا وسماعا عبيد بن الصباح وأخوه عمرو بن الصباح وأبو شعيب القواس وحمزة بن القاسم وحسين بن محمد المروزي وخلف الحداد وسليمان بن داود الزهراني وحمدان بن أبي عثمان الدقاق والعباس بن الفضل ابن يحيى ابن شاهي ابن فراس الأنباري وحسين بن محمد ابن علي الجعفي وأحمد بن جبير الأنطاكي وسليمان الفقيمي. وروى عنه أيضا بكر بن بكار وآدم بن أبي إياس وهشام بن عمار وأحمد بن عبده وعلي بن حجر وعمر الناقد وهبيرة التمار وغيرهم ثناء العلماء عليه. أما في القراءة فيعدونه مقدما على أبي بكر بن عياش شعبة وهو الراوي الآخر عن عاصم، فهو أكثر حفظا وإتقانا، ولذلك اشتهرت روايته وتلقاها الأئمة بالقبول. يقول الحافظ الذهبي: وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم. وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم رواية حفص بن سليمان، وليس ذلك بغريب، فقد كان ربيب عاصم فلازمه وأتقن قراءته، وكان كما قال ابن المنادي قد قرأ على عاصم مرارا. وبين حفص وشعبة من الحروف المختلف فيها 520 حرفا كما ذكر ابن مجاهد. وقد سبق أن رواية حفص ترتفع إلى علي بن أبي طالب، وأن شعبة ترتفع روايته إلى عبد الله بن مسعود. وتكلم المحدثون في حديث حفص من جهة ضبطه، وذلك لا يؤثر في قراءته، فإنه كان متخصصا بالقراءة متقنا لها، ولم يكن شأنه كذلك في الحديث. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: كان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، لأنه كان يتقن القرآن ويجوده ولا يتقن الحديث، وإلا فهو في نفسه صادق. توفي حفص رحمه الله وجزاه عن القرآن وأهله أحسن الجزاء 80 من الهجرة. وقد قرأت القرآن بروايته على والدي رحمه الله الشيخ عبد الفتاح ابن الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ ملا محمود الأقور غاني عرضا وسماعا أكثر من 10 مرات. وتلقيت عنه الجزرية، وقد أجازني في قراءة حفص شفاهية، وهو قرأ القرآن عرضا وسماعا بموجب الشاطبية وطرقها على شيخه الشيخ أحمد بن السيد حامد التيجي المصري الريدي، وانتهى من العرض 62,300 من الهجرة. وقد أجازه في القراءات 7، وأخبره بإسناده قائلا: أخذت طرق القراءات 7 من طرق الشاطبية على ما اختاره الواثق بربه المغني الشيخ عبد الرحمن اليمني، وعلى ما اختاره الشيخ سلطان المزاحي، أخذتها من شيخي وأستاذي الشيخ محمد سابق، إلى قوله تعالى في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وعاقني عن إتمام الختمة موته، وقد أجازني شفاهية، فاستأنفت ختمة للأئمة 10 من طريق الشاطبية والدرة على تلميذ شيخنا المذكور الشيخ عبد العزيز كحيل شيخ القراء والمقارئ بمدينة الإسكندرية. وأخبرني أنه قرأ على الشيخ محمد سابق المذكور، وأخذ الشيخ محمد سابق عن الإمام الشيخ خليل عامر المطوبسي عن الشيخ علي الحلو إبراهيم بسمنود، وهو عن الشيخ سليمان الشهداوي الشافعي، والشيخ سليمان نقل ما ذكر عن الشيخ مصطفى الميهي، وهو عن والده الشيخ علي الميهي البصير بقلبه، وهو نقل ما ذكر عن مشايخ منهم الشيخ المحلي والشيخ إسماعيل عن شيخه الشيخ علي الرملي، وهو عن الشيخ محمد البقري. وأخبرني أيضا أنه أخذ للأئمة الأربعة عشر عن شيخه أحمد البقري، وهو عن الشيخ محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري، وأخذ الرشيدي أيضا عن الشيخ العباسي الشهير بالعطار، وهو عن المشايخ الثلاثة الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي والشيخ علي الشبرى ملسي والشيخ محمد البقري. وأخذ الرشيدي أيضا عن الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري، وهو عن شيخه محمد المقرئ بأزمير، وقرأ المقرئ على الشيخ عمر القسطنطيني عن الشيخ شعبان ابن مصطفى على محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي. وأخذ الشيخ مصطفى الأزميري أيضا عن شيخه عبد الله ابن محمد ابن يوسف الشهير بيوسف أفندي زاده، عن والده الشيخ محمد ابن يوسف، عن والده الشيخ يوسف، عن الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي. وأخذ الشيخ مصطفى الأزميري أيضا عن الشيخ حجازي، عن الشيخ علي بن سليمان المنصوري، عن المشايخ الثلاثة الشيخ سلطان والشيخ الشبرى ملسي والشيخ محمد البقري. قال الشيخ أحمد بن السيد حامد التيجي، وأخبره أيضا أني أخذت القراءات العشر من طرق طيبة النشر عن شيخي وأستاذي الشيخ علي بن محمد الضباع المصري، وهو عن شيخه الشيخ عبد الرحمن الخطيب، وهو عن شيخه الأستاذ الشهير الشيخ محمد بن أحمد المتولي. وقرأ المتولي بذلك على شيخه المحقق السيد أحمد الدري التهامي، وقرأ التهامي على شيخه أحمد سلمونة، وقرأ الشيخ سلمونة على السيد إبراهيم العبيدي، وقرأ العبيدي على المشايخ المحققين الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المالكي والسيد علي البدري والشيخ المنيري السمنودي. أما الأجهوري فقرأ على المشايخ المحققين الشيخ عبده السجاعي والشيخ أحمد البقري المعروف بأبي السماح، والشيخ عمر الإسقاطي، والشيخ يوسف أفندي زادة شيخ القراء بالقسطنطينية بقلعة مصر وقت قدومه إليها قاصدا الحج سنة 51 و100 من الهجرة، وكذا على الشيخ محمد الأزبكاوي، وعلى الشيخ محفوظ، والشيخ عبد الله الشيماضي وقت رحلته إلى المدينة المنورة مارا بمصر سنة 52 و100 و1000. وقرأ الأزبكاوي على الشيخ محمد البقري، وقرأ الشيخ محفوظ على الشيخ علي الرميلي، وقرأ الرميلي على الشيخ محمد البقري، وقرأ السجاعي على الشيخ أحمد البقري، وقرأ أحمد البقري على الشيخ محمد البقري، وقرأ الشيخ عبد الله الشيماضي على شيوخه بالمغرب المتصل سندهم إلى شيخ الإسلام الهبطي المشهور المتصل سنده بأبي عمرو الداني، هكذا ذكروا، ولعلهم تركوا تفصيل سنده لشهرته أو لإجماعهم على ثقته وعدالته. وقرأ البقري والشبرى ملسي على الأستاذ الشيخ عبد الرحمن اليمني، وقرأ اليمني على والده الشيخ شحابة اليمني إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. ثم مات والده فاستأنف على تلميذ والده العلامة ابن عبد الحق السنباطي ختمة أخرى، وقرأ السنباطي على الشيخ شحاذة المذكور، وقرأ الشيخ سلطان على الشيخ سيف الدين البصير بقلبه، وقرأ سيف الدين على الشيخ شحاذة اليمني، وقرأ الإسقاطي على البدر المنير أبي النور الدمياطي، وقرأ أبو النور على العلامة الشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر، وقرأ صاحب الإتحاف على نور الدين الشيخ علي الشبرى ملسي بسنده، وقرأ أبو النور أيضا على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي بسنده، وقرأ الشيخ يوسف أفندي زاده أيضا على المشايخ المحققين الشيخ محمد البقري والشيخ علي الشبرى ملسي والشيخ سلطان المزاحي وتقدمت أسانيدهم، وقرأ الشيخ شحاذ اليمني على الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي، وقرأ أولياء أفندي على شيخه أحمد المسيري المصري، وقرأ المسيري على شيخه نصر الدين الطبلاوي، وقرأ الطبلاوي على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقرأ الأنصاري على الشيخ أحمد بن أسد الأنبوطي والشيخ رضوان العقبي وأبي العباس أحمد بن أبي بكر القليتائي وأبي نعيم النقير وأبي طاهر محمد بن محمد العقيلي الشهير بن نويري، والإمام نور الدين علي بن محمد بن صالح المخزومي البلبيسي، وأخذ الأنبوطي والعقبي والقليتائي والنقير والعقيلي ونور الدين عن الإمام حافظ عصره ووحيد دهره أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري المقرئ الشافعي مؤلف كتاب النشر وطيبته وتقريبه، وقرأ ابن الجزري على شيوخ كثيرين بالشام منهم شيخه شيخ مشايخ الإقراء بالشام أبو المعالي محمد بن أحمد ابن علي ابن حسين اللبان الدمشقي، وقرأ ابن اللبان على أبي العباس أحمد بن إبراهيم المراوي العشاب، وقرأ المراوي على أبي محمد بن عبد الله بن يوسف ابن أبي بكر الشبارتي، وقرأ الشبارتي على أبي العباس أحمد ابن علي ابن يحيى الحصار، وقرأ ابن الجزري أيضا على الشيخ أبي جعفر أحمد بن يوسف ابن مالك الأندلسي قدم إلى دمشق في أوائل سنة 71 و700، وقرأ أحمد بن يوسف على أبي الحسن علي ابن عبد العزيز الأندلسي، وقرأ أبو الحسن على أبي بكر محمد بن وضاح الأندلسي، وقرأ الحصار وابن وضاح على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل الأندلسي، وقرأ ابن الجزري أيضا بمضمن كتاب الشاطبية على الشيخ أبي المعالي محمد بن رافع السلامي بدمشق، وقرأ ابن رافع على الإمام إسماعيل بن عثمان العالم الحنفي، وقرأ ابن عثمان على الإمام عالم الدين أبي الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي شارح الشاطبية، وقرأ السخاوي بمضمنها على ناظمها أبي القاسم الشاطبي، وقرأ ابن الجزري أيضا بمضمنها على الإمامين أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الشافعي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الحنفي، وقرأ كل منهما على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصايغ شيخ القراء بالديار المصرية، وقرأ الصايغ على الإمام أبي الحسن علي بن شجاع بن سالم العباسي الهاشمي الضرير صهر الشاطبي، وقرأ الهاشمي على ناظمها أبي القاسم الشاطبي، وقرأ ابن البغدادي أيضا على الشيخ أبي علي الحسن بن عبد الكريم الغماري المصري، وقرأ الغماري على الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف القرطبي، وقرأ القرطبي على ناظمها أبي القاسم ابن فره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي على الإمام ابن هذيل، وقرأ ابن هذيل على الإمام أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ ابن نجاح على الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير في القراءات السبع. قال الداني: أما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون المقري، قال: أنبأنا بها أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال: قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقال: قرأت على حفص، وقال: قرأت على عاصم، وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن، وقال: قرأت بها القرآن على الهاشمي، وقال: قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم. وعاصم هو ابن أبي النجود، وكنيته أبو بكر، تابعي قرأ على عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش الأسدي على عثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمين وحي رب العالمين جبريل عليه السلام، وهو عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. التجويد معناه والغاية منه وحكمه ومعنى اللحن الجلي واللحن الخفي. التجويد، معنى التجويد في اللغة مأخوذ من أجاد الشيء يجيده أي أتى به جيدا، والجيد نقيض الرديء، وصيغة التفعيل منه جود يجود تجويدا، فهو بمعنى التحسين والتكميل والإتقان. وفي الاصطلاح هو إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة لها ومستحقها من الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات. وتفصيل ذلك أن للحرف حالتين: حالة الانفراد وحالة التركيب، وله في كل منهما أحكام. فأول أحكامه منفردا تحديد مخرجه، ثم تحقيق الصفات اللازمة له كالاستفال أو الاستعلاء والهمس أو الجهر والشدة أو الرخاوة. وعندما يتركب مع غيره من الحروف تنشأ أحكام الترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام والمدود ونحو ذلك. ثم عندما تتركب الكلمات مع بعضها مكونة جملا تنشأ أحكام الوقوف. الغاية من علم التجويد هو إتقان قراءة القرآن بالنطق بحروفه مكتملة الأحكام والصفات ومحققة المخارج من غير زيادة ولا نقصان ولا تعسف ولا تكلف. وحينئذ يكون القارئ قد قرأ القرآن على الطريقة النبوية واللهجة العربية الفصحى التي أنزل بها. ولذلك ميزان دقيق لا يحتمل الزيادة ولا النقصان تجب مراعاته، وإلا اختلت القواعد والأحكام. وإنما يبلغ القارئ مرتبة الإتقان في ذلك بالتمرين والممارسة الدائبة وبرياضة اللسان على النطق الصحيح، كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فإذا أخل القارئ بهذا الميزان الدقيق فزاد في المقادير أو نقص، وتكلف في النطق وتعسف في القراءة، فإنه يأتي بالحروف قبيحة ينفر منها السامع، ويضيع بذلك المقصود من التجويد. قال الشيخ المقرئ علم الدين السخاوي في نونيته: لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بكلمة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، ولا تك مخسر الميزان. حكم القراءة بالتجويد. قال ابن الجزري في المقدمة: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فجعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه، وبه قال أكثر العلماء والفقهاء: ذلك لأن القرآن نزل مجودا، وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كذلك، وأقرأه الصحابة، فهو سنة نبوية. ومن أدلتهم على الوجوب قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، المزمل، الآية 4. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هامش النشر 1209 انتهى. ومنه قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، البقرة، من الآية 21 و100. فمن حق التلاوة حسن الأداء، كما أن منه العمل بالمقتضى. وقد سبق ذكر الحديث: إن الله يحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. ومما يدل على وجوب تجويد القرآن ما رواه سعيد بن منصور في سننه، هامش ذكره ابن الجزري في النشر بإسناده إلى سعيد بن منصور، قال: حدثنا شهاب ابن خراش، حدثني مسعود بن يزيد الكندي، وذكر الحديث ثم قال: وأخرجه الطبراني في الكبير، انتهى. أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: للفقراء والمساكين، فمدها. ومثله ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. ومن أصرح الأدلة على أن تجويد القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. لكن وجوب التجويد وترتيب الإثم على تركه فيه تفصيل حسن ذكره بعض العلماء، فقد قسموا التجويد إلى قسمين: واجب وهو ما يتوقف عليه صحة النطق بالحرف، فالإخلال به يغير مبنى الكلمة أو يفسد معناها، وذلك مثل معرفة مخارج الحروف وتحقيقها ومعرفة الصفات التي تتميز بها بعض الحروف كالاستعلاء والإطباق في الطاء وكالتفشي في الشين، ومثل إظهار المظهر وإدغام المدغم وتفخيم المفخم وترقيق المرقق ومد ما يجب مده وقصر ما يلزم قصره ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة ببنية الكلمة. فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب فيأثم.
من فضلك تابع بقية المادة.